الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأخلص تمنيات الخير لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان من سامي علي مندي ومن المخرج نبيل خوري، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج الإذاعة المعدة لهذه الساعة. بداية ننتقل إلى استوديو الأخبار لنتابع بصحبة الزميلة روى حيدر نشرة الأخبار.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض أن فترة الصيف ستكون مهمة بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية القائمة على إرسال قوات إضافية إلى العراق ويبلغ عديدها 30,000. وأوضح بوش أن وصول الدفعة الأخيرة من هذه القوات سيكتمل في منتصف الشهر المقبل. سيكون هذا الصيف مهما بالنسبة للاستراتيجية الجديدة، وستصل الدفعة الأخيرة من القوات الإضافية إلى بغداد في منتصف شهر حزيران. مع تأدية هذه التعزيزات واجباتها، سيواصل أعداء العراق الحر وبضمنهم تنظيم القاعدة والميليشيات غير الشرعية أعمال التفجير والقتل في محاولة لوقفنا. نتوقع قتالا شديدا في الأسابيع والأشهر المقبلة، ونتوقع خسائر أمريكية وعراقية أكبر. انتهى كلام بوش. الرئيس الأمريكي أضاف أن البيت الأبيض والكونغرس متفقان على ضرورة أن تحقق الحكومة العراقية تقدما حقيقيا، علما أن من شأن الكونغرس التصويت على مشروع قانون لتمويل حرب العراق في وقت متأخر من يوم الخميس أو في وقت مبكر من يوم الجمعة. الرئيس بوش حذر من انسحاب متعجل من العراق قائلا أنه سيكون كارثة، غير أنه قال أيضا أن القوات الأمريكية ستغادر العراق إذا ما طلبت منها الحكومة العراقية ذلك. بوش قال: نحن هناك بناء على دعوة من الحكومة العراقية، وتلك دولة ذات سيادة توجه فيها 12 مليون شخص إلى صناديق الاقتراع للموافقة على الدستور، وذلك هو خيار الحكومة. إذا ما طلبوا من المغادرة فسنغادر. آمل أن يقروا بأن نتائج ذلك ستكون كارثية. انتهى كلام الرئيس بوش. فيما يتعلق بإيران، قال بوش أنه سيعمل مع حلفاء الولايات المتحدة لفرض عقوبات أشد عليها، وأكد على ضرورة أن تتوقف طهران عن تحدي مطالب الأمم المتحدة بعدم وقفها نشاطات تخصيب اليورانيوم. قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في بيان أصدره اليوم أنه يجب إشراك العراق في المحادثات الأمريكية الإيرانية في 28 من هذا الشهر حول أمن العراق، وأضاف أن من غير المنطقي ومن غير المعقول أن تناقش دولتان أجنبيتان مسألة العراق دون مشاركة الحكومة العراقية. الهاشمي أوضح أن العراق يجب أن يكون له دور في العملية من البداية حتى النهاية. يذكر أن المحادثات المذكورة ستركز على أمن العراق واستقراره. أوصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. طلب رئيس الوزراء نوري المالكي من مجلس النواب اليوم الموافقة على تعيين 6 وزراء جدد ليحلوا محل وزراء الكتلة الصدرية الذين انسحبوا من الحكومة الشهر الماضي، احتجاجا على رفض المالكي الدعوة إلى وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. المالكي قال أن الوزراء الجدد مستقلون وبينهم امرأة واحدة من المفترض أن تشغل منصب وزير الدولة لشؤون المحافظات. سيصوت مجلس النواب على تعيين الوزراء الجدد يوم الأحد المقبل لعدم اكتمال النصاب في المجلس اليوم. المالكي أعلن أيضا عزمه على إجراء تغيير وزاري، غير أنه قال أنه لم يتلقى أي مقترحات بأسماء مرشحين من الأحزاب التي تشكل طرفا في الحكومة. بدأت قوات بحرية أمريكية مناورات عسكرية في منطقة الخليج اليوم، وكانت 9 سفن حربية أمريكية بينها حاملتان للطائرات تعملان بالطاقة النووية قد دخلت مياه الخليج يوم الأربعاء. تأتي هذه المناورات مع إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية استمرار إيران في تحدي مطالب المجموعة الدولية وعدم وقف نشاطاتها في مجال تخصيب اليورانيوم. إيران التي تخضع لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي تقول بأن برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط، بينما يتهمها الغرب بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية. انفجرت سيارة مفخخة خلال تشييع قريب لرئيس عشيرة في الفلوجة، قتل يوم أمس، وأدى الانفجار إلى سقوط 25 قتيلا في الأقل وعشرات من الجرحى. أكد الجيش الأمريكي أن جثة عثر عليها في نهر الفرات يوم أمس في المسيب تعود لأحد جنوده الثلاثة الذين اختطفوا في 12 من آيار الماضي في كمين في المحمودية. الجيش قال أيضا أن أعمال البحث تتواصل عن جنديين آخرين. قتل شخصان في الأقل وأصيب 15 في انفجار عبوة ناسفة في مدينة الصدر. وجه رئيس الاتحاد السوفيتي الأسبق ميخائيل غورباتشيف انتقادا لخطط الولايات المتحدة بإقامة منظومة للدفاع الصاروخي في أوروبا، وقال في مقابلة إذاعية أن هذه المنظومة تشكل خطرا على الأمن الدولي وستؤدي إلى تشجيع سباق التسلح. يذكر أن الولايات المتحدة تسعى إلى نصب 10 مراصد للصواريخ في بولندا وقاعدة رادار في جمهورية التشيك، وتقول أن هذه المنظومة ضرورية لمواجهة تهديدات من إيران ومن كوريا الشمالية، بينما تقول روسيا أن هذه المنظومة تشكل خطرا على أمنها القومي. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
سيدتي وسادتي، أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي الذي أعده ويقدمه لكم اليوم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: بوش يؤكد سعي القاعدة لتحويل العراق معقلا لها من أجل مهاجمة الولايات المتحدة، وخليل زاد يدعو الأمم المتحدة لتوسيع عملياتها في العراق. عرض الرئيس الأمريكي جورج بوش أدلة إضافية على سعي زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن لتحويل العراق معقلا له من أجل مهاجمة الولايات المتحدة. بوش الذي كان يتحدث في حفل توزيع شهادات إلى دفعة من ضباط خفر السواحل في أكاديمية كوست جارد بولاية كونتيكت استشهد بمعلومات نزع عنها طابع السرية مؤخرا، تؤكد أن بن لادن أمر زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي في كانون الثاني عام 2005 بتشكيل خلية لشن هجمات خارج العراق، وأمره بجعل أمريكا أولويته رقم واحد. الرئيس الأمريكي أكد أن الانتصار في العراق مهم بالنسبة إلى بن لادن، وأن الانتصار في العراق حيوي بالنسبة إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن القاعدة هي العدو الأول للديمقراطية العراقية الفتية، فضلا عن أنها العدو الأول لأمريكا أيضا.
القاعدة تعرف أن عراقا ديمقراطيا يمثل تهديدا لطموحاتها في فرض أيديولوجية مفعمة بالكراهية في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها تعرف أن وجودنا في العراق يشكل تهديدا مباشرا لوجودها فيه. إن أمننا يعتمد على مساعدة العراقيين على النجاح في إلحاق الهزيمة بتنظيم القاعدة في العراق.
بوش أكد أن هذا السعي يظهر الحاجة إلى تحلي الأمريكيين بالتصميم اللازم للحيلولة دون تحول العراق إلى قاعدة انطلاق لهجمات جديدة على الأراضي الأمريكية، داعيا الأمريكيين إلى أن يتوقعوا تعرض جنودهم لمزيد من الأخطار في المستقبل، ورافضا في الوقت نفسه المقارنة بين العراق وفيتنام. وقال إن القاعدة تتوفر على نية مسبقة وقدرة على مهاجمة الولايات المتحدة.
العديد من المنتقدين يقارنون المعركة في العراق مع الوضع الذي جابهناه في فيتنام، وعلى الرغم من وجود العديد من الفروقات بين المعركتين إلا أن فرقا واحدا يبرز من دونها، وهو أن العدو في فيتنام لم تكن تتوفر لديه لا النية ولا الإمكانية على ضرب وطننا، فيما العدو في العراق يملك هذين العاملين.
وفي المقابل أبقى الرئيس الأمريكي على الضغوط على رئيس الوزراء العراقي نور المالكي، مؤكدا أن أمام حكومته الكثير من العمل، وقال أن العراقيين لابد لهم أن يروا حكومتهم تتحرك من أجل توحيد البلاد. أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة زلماي خليلزاد على ضرورة أن تقوم المنظمة الدولية بتوسيع عملياتها في العراق عن طريق جهود المصالحة الداخلية ومن خلال إشراك دول الجوار العراقي. وكالة رويترز الأنباء نقلت في مقابلة مع خليلزاد الذي عمل دورتين ممثلا للولايات المتحدة في العراق، نقلت تأكيده أن واشنطن تحتاج إلى مساعدة دولية بصرف النظر إن كان المرء مع التدخل العسكري الذي قادته الولايات المتحدة في العراق أو ضده، لكنه قال إنه يجب التشاور أولا مع أعضاء الأمم المتحدة وخاصة أولئك الذين يشغلون مقاعد في مجلس الأمن الدولي. المندوب الأمريكي أعرب عن اعتقاده بأن ما يحدث في العراق مهم بالنسبة للعالم، وقال إن مستقبل العراق سيؤثر على الشرق الأوسط، وقال أيضا إن هناك قضايا تهم المصالحة وسياسة دول الجوار، حيث يمكن للأمم المتحدة أن تلعب دورا مهما عن طريق قيامها بالتقريب محليا وتسهيل التعاون بين الجيران. وأشار إلى أن المناقشات الجادة حول هذا الموضوع لم تبدأ بعد، لكنه قال إن الفكرة مطروحة وإن مزيدا من التفاصيل ستظهر قبل انتهاء التفويض بالعملية السياسية الصغيرة للأمم المتحدة في العراق في شهر آب من العام الحالي. خليل زاد استبعد أن تقوم السعودية بشطب ديون العراق المستحقة لها بسهولة، معربا عن اعتقاده أنه من غير المرجح بالنسبة للسعوديين أن يفعلوا ذلك ما لم يتحقق تقدم بشأن القضايا الداخلية في العراق. وقال خليل زاد أنه يتوقع أيضا أن يترك مبعوث الأمم المتحدة الخاص للعراق أشرف قاضي منصبه هذا الصيف بعد 3 سنوات في الوظيفة. رفض البيت الأبيض أي ربط بين 5 إيرانيين تعتقلهم القوات الأمريكية في العراق وإيرانيين أمريكيين معتقلين في إيران. المتحدث باسم البيت الأبيض جوردون جاندرو قال إن الإيرانيين المعتقلين في العراق سيخضعون لإجراءات من أجل تحديد وضعهم، مشيرا إلى أن هذه العملية ستستغرق بضعة شهور. وأوضح جاندرو أن أولئك المعتقلين يحصلون على مساعدة قنصلية ومن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأكد أن اعتقالهم لا يدخل في إطار أي محادثات حول توقيف إيرانيين أمريكيين في إيران. يذكر أن طهران تعتقل منذ 8 آيار الأستاذة الجامعية هالة أسفاندياري، وهي أمريكية إيرانية الأصل قدمت إلى إيران لزيارة والدتها المريضة، فيما تتهمها السلطات الإيرانية بالارتباط بشبكة تهدف إلى إسقاط نظام الحكم في إيران. وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأربعاء أن إيرانيا أمريكيا آخر يدعى كيان تاج بخش يعمل مستشارا في إيران اعتقل قرابة 11 آيار، وأشارت إلى أن إيرانيين أمريكيين آخرين على الأقل يواجهان مضايقات منذ بضعة أسابيع. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية توم كيسي من جانبه قال إنه لم يرى أو يسمع بما يوحي بوجود علاقة بين الاعتقالات في العراق وإيران، ولم يؤكد اعتقال كيان تاج بخش، مكتفيا بالقول إن بلاده ما زالت تسعى للتحقق من الأمر، وعبر عن قلق واشنطن حيال هذه الاعتقالات، وأشار إلى أن الأشخاص الذين يتم التعرض لهم أو مضايقتهم يذهبون إلى إيران أما بصفة خاصة أو في إطار نشاطات صحافية علمية أو خيرية. كايسي أضاف أن واشنطن كانت تود من طهران أن ترحب بهذا النوع من الانتصالات بالرغم من الخلافات الكبيرة جدا بين الحكومتين المتعلقة خصوصا بشأن الملف النووي الإيراني أو السلوك الإيراني في العراق. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن مستمعينا الأعزاء نستمع معا للمطرب العراقي هيثم يوسف وهذه الأغنية. نجدد التحية لمستمعي إذاعة العراق الحر ونعود إلى فقرة التقارير التي نبدأها من بغداد بتقرير حول جدية مشروع تصدير الغاز الطبيعي من الحقول العراقية إلى أوروبا. ومن كربلاء نتابع تقريرا عن تشكيل مجموعة من الشباب المثقفين لجماعة جديدة تهتم بهموم الشباب والثقافة. كما سنتعرف من الناصرية على معاناة الصحفيين ومراسلي القنوات التلفزيونية والإذاعية من عدم تعاون مدراء الدوائر الحكومية معهم، ونبقى مع هموم المواطنين وخاصة ربات البيوت من رداءة نوعية الطحين الذي وزعوا عليهم ضمن مفردات الحصة التموينية. سيدتي وسادتي، في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أكد أن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي أعربوا عن رغبة الاتحاد الأوروبي باستيراد الغاز الطبيعي من الحقول العراقية وخاصة من حقل عكاش عبر أنبوب نقل الغاز العربي المشترك الذي يمر بعدة دول عربية ومن ثم إلى تركيا وصولا إلى أوروبا. آراء وتعليقات الاقتصاديين العراقيين جاءت متباينة حول أهمية هذا المشروع وتأثيراته على مستقبل العراق النفطي والاقتصادي. تقرير حسن راشد.
تثير الثروات الطبيعية في العراق اهتماما متزايدا من قبل الدول والشركات العالمية في وقت ما زال فيه قانون النفط والغاز المعني بتنظيم عمليات استثمار تلك الثروات معروضا على مجلس النواب. وفي هذا السياق أعلنت وزارة النفط عن إجراء محادثات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي أبدوا رغبتهم باستيراد الغاز الطبيعي من العراق، كما يقول المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث خاص لإذاعة العراق الحر.
زار ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وزارة النفط والتقوا بالمسؤولين بالسيد وزير النفط والمسؤولين في الوزارة. كانت المباحثات حول رغبة الاتحاد الأوروبي باستيراد كميات من الغاز الطبيعي خاصة من حقل عكاش. هذا الحقل يقع بين محافظتي نينوى والأنبار، يعتبر من الحقول الجيدة، والكميات المتوقعة في هذا الحقل يعني تقدر معدل يساوي لطاقة مصاحبة ل 100,000 برميل في اليوم. رغبة الاتحاد الأوروبي أن ينقل هذا الغاز عن طريق أنبوب نقل الغاز العربي المشترك الذي يمر بعدة دول عربية ومرورا بتركيا ومن ثم إلى أوروبا.
وفي معرض تعليقه على المباحثات يصف المحلل الاقتصادي حسام الساموك ما جرى بأنه صفقة إيجابية جدا داعيا الحكومة إلى إتمامها.
الواقع بالنسبة لأوروبا وجدت نفسها وكأنها همشت من الكعكة العراقية. الآن أوروبا تحاول أن تدخل المعركة كمنافس كبير للولايات المتحدة في العراق، والواقع الصفقة إيجابية جدا. وإذا ما تمكنت الأطراف العراقية من إتمام هذه الصفقة وإبرامها بنجاح فإنها تكون قد حققت منجزا اقتصاديا.
ويحذر أستاذ الاقتصاد بجامعة بغداد الدكتور سالم محمد عبود من إنجاز الصفقة مع الأوروبيين وفق قانون النفط والغاز الجديد، لأن ذلك سيؤدي إلى خدمة المستثمر الأجنبي أكثر من البلد.
إذا كان وفق آليات القانون اللي لا تصحه فإن فيه كثير من الإجحاف، لأن هذا القانون يضمن استفادة الشركات الأجنبية وتلك الدول أولا قبل أن يفكر بالمصلحة العراقية. قانون النفط والغاز أخي العزيز منتقل مادة 13 تسمح للشركات الأجنبية الاستثمار لأربعة عقود، أي تقريبا 37 سنة صعودا. ف37 سنة سوف لا يبقي للأجيال القادمة أي مدخلات.
إلا أن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد يرد على هذه المخاوف بالقول إن المباحثات مع الاتحاد الأوروبي دارت حول تصدير الغاز العراقي وليس استثماره، مشيرا إلى تعرض الوزارة إلى حملة من التشويه.
يعني أولا نحن لم نتحدث عن الاستثمار في هذا المجال، نحن تحدثنا عن تصدير النفط الغاز الطبيعي إلى هذه الدول ونبيعه كما تبيع بقية الدول. للأسف يعني الشديد عندما يخطو العراق يعني أي خطوة أو وزارة النفط أو الحكومة أي خطوة للتعاون مع أي دولة، يعني عندما تتعاون مع إيران للأسف يعني هناك تشويه على هذه الأخبار، عندما تتعاون مع الصين أو الهند كذلك، والآن مع الاتحاد الأوروبي هناك حملة للأسف الشديد على كل ما تقوم به الحكومة ووزارة النفط.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء. نحن معكم الآن من مدينة كربلاء، حيث يبحث مجموعة من الشباب المثقف عن فرصة للتعبير عن أنفسهم وأحلامهم والخروج من أزمة يسميها البعض منهم بأزمة الشباب في العراق. لذلك يسعون إلى تشكيل تجمع شبابي أدبي يحمل اسم جماعة تجريب، وهي جماعة تعنى بالأدب والثقافة وهموم الشباب. المزيد عن التجمع الشبابي المثقف مع مصطفى عبد الواحد وهذا التقرير.
عندما أحضن لون الفجر في عصر المحاق ويغص الحلم في ذاكرة ذاقت وثاق، يلفح البرد ربيعي خلف أستار النطاق، ويكاد الأمر يعنيني وأجيال تساق، تفقه العلة نفسي فأستدعى الطبيب، وطبيبي يجزم الأمر بأني بعض ما عندي اختناق.
ربما هو الشعور بالاختناق الذي أشار إليه الشاعر ماجد الخياط هو الذي دعا مجموعة من الشباب في مدينة كربلاء إلى البحث عبر اجتماعات عديدة عما قالوا إنه مخرج يمنح الشباب المثقف فرصة أو بعض الفرصة للتعبير عن الذات والخروج من أزمة يشاء بعضهم أن يسميها أزمة الشباب في المجتمع العراقي، المتهم من قبل بعضهم بمنظومته القيمية والأخلاقية بتضييع أحلامهم كما يقول ماجد الخياط أحد الشباب الذين يحرصون على حضور لقاءات تضم بعضهم بهدف تشكيل تجمع شبابي.
كل الموجودين على الساحة الثقافية هم الذين غيبوا الشباب في سكناهم للبرج العالي وعدم نزولهم إلى الأفكار الشبابية وعدم كسبهم وعدم كسب الشباب وجعلهم كقدوة لهم. الكثير من العوامل التي أثرت على الشاب العراقي، أقصد المثقفين العراقيين الذين لم يعطوا من نفسهم قليلا ومن تجربتهم للشباب العراقي، مما جعل الشاب يفقد الكثير من أحلامه.
جماعة تجريب كما يحبون أن يطلقوا على تجمعهم الجديد يقولون إن المشكلة التي تواجه العراق هي ثقافية بالدرجة الأساسية، كما يعزو هؤلاء معظم المشاكل إلى تدن ثقافي وهبوط في الوعي، لذا هم يختزلون جانبا كبيرا من الحل بمعالجات ثقافية كما تشير دعاء كميل.
باتفاق الجميع أن المشكلة الحالية في العراق هي مشكلة قلة الثقافة، وقد صرح أحدهم أنه أصبح الحكم فنا في القول قبل أن يكون أي شيء آخر. نحن نحتاج لكي نتعلم كيف نتحدث، كيف نفكر. سبقتنا تجارب عديدة من أمثال تشكيلات التجمعات الأدبية مثل جماعة أبولو، جماعة الديوان، وقد نجحت، فلا بأس بأن نعيد هذه التجربة هنا في العراق في كربلاء بنظرتنا نحن العراقيين الكربلائيين. كيف نستطيع أن نستفيد من هذه التجارب؟ كيف نعيد تشكيلها؟
ولكن ما علاقة هذا التجمع الشباب الجديد بالمؤسسات الأدبية والثقافية الأخرى الموجودة في مدينة كربلاء؟ ولماذا لم ينبثق عنها؟ ويجيب مهند طارق نجم أحد أعضاء جماعة تجريب بالقول:
بحق موقفنا مع التجمعات الثقافية الأخرى والجماعات الأدبية الأخرى لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون موقف مطابقة، وإلا فسنفقد مشروعية يعني حضورنا الجديد. الجماعات الأدبية الأخرى كانت استجابة لظرف سياسي معين ولظرف اقتصادي ولظرف اجتماعي معين ولظرف فكري. اليوم الظرف السياسي اختلف في العراق. بالحق ليس هناك في الساحة العراقية اليوم جماعة أدبية حية تؤسس نظريا لأدبها. هناك تيارات ثقافية وفكرية وأدبية بدون بنى نظرية.
البيت الثقافي في مدينة كربلاء ومن خلال بياناته في مناسبات عديدة يؤكد على دعمه لكل حركة إبداعية أو ثقافية، لذلك هو يدعم توجه هذه المجموعة من الشباب المثقف الرامية لتشكيل جماعة تجريب بحسب ميثم العتابي أحد أعضاء الجماعة.
البيت الثقافي يدعم التجمع دعما لوجستيا، كل الإمكانيات المادية، كل الإمكانيات المعنوية، أيضا مباركة من البيت الثقافي، خطوة جميلة جدا بالاتجاه الصحيح لإقامة هذا المنتدى للشباب. نحن نقول للشباب هو إن شاء الله يضم في بين طياته أكثر من عنصر. هذا المنتدى وهذه الانطلاقة وهذه الجماعة هي ما تسمى نابعة من الواقع، الحاجة هي أم الاختراع. نحن الآن في حالة فوضى فكرية على صعيد المجتمع العربي ككل وليس على صعيد المجتمع العراقي فقط، بحاجة إلى إثبات وجهة نظر من خلال المواقف أو أزاء المواقف التي تحصل يوميا، المواقف السياسية أو الفكرية أو الاقتصادية أو الدينية.
إنما يميز الشباب عن غيرهم هي الرغبة بالتغيير والإيمان بإمكانية تحقيق الأهداف، وربما تعد هذه من أساسيات النجاح والتطور، ولكن يبقى للبيئة الاجتماعية بكل ما تعنيه دور في الدفع للأمام أو في تحجيم الحركة. ويبدو أن أفكار الجماعة ومواقفها من الدين والمجتمع والتجمعات الثقافية والأدبية الموجودة ستثير العديد من السجالات. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org. رفقة طيبة نتمناها لكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، يعاني صحفي ومراسل الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية والإذاعية من عدم تعاون مدراء الدوائر الحكومية معهم في تغطية الأحداث وإجراء التحقيقات الصحفية التي تهم المواطنين. عدد من الصحفيين والمراسلين في محافظة ذي قار تحدثوا للإذاعة عن الصعوبات التي يواجهونها خلال تغطيتهم للأحداث. هذا أولا أحمد السعداوي مندوب قناة الفرات الفضائية، يرى بأنه رغم وجود أقسام وشعب للإعلام في كافة الدوائر الحكومية إلا أن مسؤولي هذه الأقسام لا يتعاونون مع الصحفيين بل يتجنبونهم.
في كل دائرة يوجد قسم علاقات وإعلام. هذا العمل اليوم هو جديد حقيقة، يفرح لأن هذه الأقسام كانت مهملة إذ لم تكن هنالك أو كانت إذ لم نقل أنها كانت معدومة أصلا. لكن الشيء الذي لا يفرح أن أكثر الذين يعملون مدراء أقسام في هذه الدوائر، يعني مدير قسم العلاقات والأعلام للدوائر الحكومية، هم يجهلون هذا العمل أصلا، بحيث يخلط بين عمل العلاقات وعمل الإعلام. عندما تأتي لدائرة معينة لتغطية موضوع معين، مثلا يعتقد هذا مدير قسم العلاقات والإعلام أن قدوم الصحفي أو أي من أي وسائل إعلام جاءت لأغراض سلبية، لذلك لم تجد شفافية في التعامل، إلا إذا كانت هذه الدائرة لديها عمل إيجابي أو نشاط تراها تبعث الدعوات إلى كل وسائل إعلام لغرض معرفة أو تغطية هذا النشاط.
عبد الكاظم جميل الناصري مندوب إذاعة وتلفزيون الأهوار المحلية تحدث لإذاعة العراق الحر عن الكتب الرسمية التي ترفع هذه الأيام بوجه الإعلاميين والتي تشبه الحوادث الكونكريتية.
عندما تتوجه إلى دائرة معينة من دوائرنا في محافظة ذي قار لتقديم الخدمة الإعلامية لهذه الدائرة لسماع صوتها أو لسماع معوقات العمل إلى الناس المسؤولين، فعند توجهك إلى هذه الدائرة تفاجأ بأمر من مسؤول إعلام أو بأمر من مدير الدائرة لا يستقبل الإعلامي ولا يستقبل الصحفي ولا يستقبل المندوب ولا يستقبل الإذاعة والتلفزيون. ما هي الأسباب؟ وعندما نصل إلى هالأسباب نجد كتاب رسمي معنون من وزارة المعنى بها الشخص المعنى المسؤول تقول لعدم أعطاء أي تصريح وأعطاء أي معلومة إعلامية لهذا الشخص المعني اللي قادم لكم إلا بأمر وزاري.
دور إعلام مجلس محافظة ذي قار، دور إعلام المحافظة، هل يوجد دور لمتابعة هذا الموضوع؟
من خلال تجوالنا بدوائرنا الموجودة من ضمن المحافظة لم نجد هنالك دور إعلامي إلى محافظة ذي قار إلى دوائرنا المعنية اللي إحنا نتوجه إليها، وهذا الشيء طبعا إحنا ما نتمناه، وكان إنه نتمنى إنه يكون دور إعلام المحافظة هو السلاح الأقوى للإعلام والصحفي في داخل مركز مدينة المحافظة بصورة عامة يعني الصحفيين.
غيد حامد الشاطري مندوب الفضائية السومرية طالب الحكومة المحلية بضرورة إصدار هويات أو باجات رسمية لتسهيل مهمة الإعلاميين والصحفيين في هذه المحافظة.
معاناة كبيرة يعيشها الوسط الإعلامي والإعلاميين في محافظة ذي قار، خصوصا فيما يخص إتمام الموضوع الميداني أو الموضوع الذي يتطلب حراك في الشارع من قبل تصوير جوانب الحياة في مدينة الناصرية. هناك معوقات كثيرة تقف بوجه الإعلاميين لإتمام هكذا مواضيع، كمثال يعني تصريح دخول من خلال الأجهزة الأمنية إذ كانت متواجدة في الشارع، إذ جاء الإعلام لإتمام موضوع معين فالأجهزة الأمنية دائما تقف حيال هذا الإعلام أو القناة الفلانية أو القناة الفضائية التي تريد إتمام تحقيقها وتعطيله في بعض الأحيان عن عمل. كل هذه المعوقات توضع في كفة ومعوقات العمل الإعلامي وإتمام التحقيقات الصحفية في كفة، لذا نطالب من خلال الجهات الإعلامية في المحافظة والتي لها مساس في دوائر الدولة أن تصدر باجات أو هويات تخول الجهات الإعلامية في إلى الدخول إلى تلك الدوائر.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنواصل متابعتنا للتقارير ونعود إلى بغداد، حيث شكى مواطنون من رداءة نوعية الطحين الذي توزعه وزارة التجارة شهريا ضمن مواد الحصة التموينية، وتجد ربات البيوت صعوبة في عجنه وخبزه، لذلك يلجأ العديد منهم إلى بيع حصته من الطحين لشراء الخبز أو الصمون أو شراء الطحين من السوق. وقد دعا المواطنون الجهات المسؤولة إلى فرض رقابة على نوعية المواد الغذائية. سعد كامل حمل شكاوى المواطنين وتذمرهم من رداءة طحين الحصة التموينية إلى مدير السيطرة النوعية في الشركة العامة لتصنيع الحبوب، وذلك في سياق هذا التقرير.
أرغفة الخبز المعمول بتنانير ربات البيوت قد تتباين ألوانها بين الأبيض والأسمر أحيانا، مع استمرار ذلك الاختلاف في نوعية الطحين المجهز من وكيل لآخر ضمن نفس المحلة والحي.
والله يعني الطحين مرة يجينا أسمر ومرة يعني يجينا أبيض سيال، فالأبيض السيال ما ينخبز، فمرة يجي هذا يعني الأسمر لا يعني أخبزه أقدر أخبزه، بس يعني منه خبزه يعني منه بقي العسل ما ينكال يا بس.
ولا طحين الأبيض شنو مشاكله؟
يعني الطحين الأبيض أخبطه يا أسمر ما يصير سيال يعني بسرعة،
يعني ما ينخبز؟
إيه يعني ما ينخبز، فيعني نضطر نخبطه يا أسمر.
مدير السيطرة النوعية في الشركة العامة لتصنيع الحبوب إبراهيم الياس يرجع ذلك التغير بنوعية الطحين إلى الناحية الفنية للمطاحن وما تستلمه من نوعيات للحبوب من السيلوات.
هذه الحالة سببها يعني سببين رئيسيين، السبب الأول هو قيام سايلو من السيلوات يقوم بتجهيز مجموعة من المطاحن بالحنطة المستوردة 100%، وبعض السيلوات تقوم بتجهيز الحنطة المتوفرة لديها كأن يكون محلية 100% أو محلية زائدا حنطة مستوردة، وفي هذه الحالة تحصيل حاصل راح يكون الطحين متباين، فبالتأكيد راح يكون الطحين المنتج بالمطحنة الأولى مغير للطحين المنتج بالمطحنة الثانية.
ويضيف الياس أن البعض من أصحاب المطاحن قد يعمد إلى إنتاج طحين خارج المواصفات المطلوبة.
الذي يحدث أنه بعض المطاحن تقوم بإنتاج الطحين من ضعاف النفوس، يستغلون الأوقات الميتة احنا نسميها أي يعني في بالليل، هذا الطحين ينتج يعني صباحا قبل مجيء اللجان الرقابية يعني في بدايات النهار، هذا يفسر هذا التباين الذي يحصل في نوعيات الطحين ولكن بشكل محدود.
ومن يد الوكيل إلى عربات الدوارة هكذا غدا أبو سالم يتعامل مع طحين الحصة التموينية.
والله قبل من الوكيل أستلمه أبيعه زين، أيضا الطحين مو زين.
أدري أنت بعدك ما مستلمه.
أباعه لا أباعه يعني أباعه ما ينخبوا السيال زين.
يعني أنت تعرفه رأسا تباعه يعني شون؟
أي مو المرة وياي تعرف هو نفس الوكيل نوبات يقول الطحين هذا مو زين، اللي اسمه نبيعه نروح نشتري بيه صمون.
بيع الطحين إلى المنادين على شرائه قد يعطي فرصة كبيرة إلى عودته لبيوت الناس وبنوعيات الرديئة، وكما يتحدث عن ذلك مدير قسم الرقابة في الشركة العامة لتصنيع الحبوب جاسم إبراهيم.
كل الاحتمالات واردة، ولذلك من تصير عندنا تلافات أو عندنا فشل بالمختبر المركزي يمكن أحد الأسباب مال الفشل هو هذا اللي دي يوصل الطحين يعاد إلى قد يكون يعاد إلى المطحنة أو إلى الوكيل، يشتروه من الدوارة ويعيدوا قسم للمطحن وقد يعيدوا إلى الوكلاء أنفسهم.
وهناك من بدأ يتساءل عمن سيضع حداً لذلك التغير بنوعية الطحين.
أنا أتكلم لك بخصوص الوكيل اللي أنا أخذ من عنده، بعض الأحيان أروح عليه يعطيني طحين رديء، بعض الأحيان يعطيني طحين جيد، فأنا كرب أسرة يعني دخت بهذا الموضوع.
بالبيت تخبزوا الطحين ولا تبيعوه ولا شنو؟
لا، خلال الشهرين الأخيرة سلمنا طحين جيد، الأشهر القبل لا كان طحين رديء، يعني زوجتي بالبيت من الباب تقول لي بيع ما أريد وشكو جايب لي. شنو المشكلة؟ أنه الرقابة في هذه الدائرة أو تلك الدائرة المتخصصة بهذا الموضوع أنه من الباب قبل ما يطلع، إذا هو كان يراقب بجد واجتهاد وصادق في عمله أنه وقف أقول له هذا الطحين من راح، وإذا كان هو يعني إذا يقول أنه اللي دي نقول لهم يا دي سيئون فلان دي سيئ فلان دي سيئ، طلعونا 1-3-0 خاصة بالخبز حتى نتصل بيكم.
ويبدو أن المواطن محمود فرحان قد تخلص من وجع الرأس مع الطحين والذي أخذ يبيض ويسمر بفعل الظروف.
الطحين تستلم من الوكيل شون نوعيته؟
والله أنا ما شايف الطحين لحد الآن،
يعني
صار 5 أشهر مهجر من الدورة ونازل هنا بالحرية وما حصلت ولا منه، والله أنا ما أدري حسب الطحين زين أو مزين لين قاعد أشتري من سوق السوداء.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع. والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. ولعشاق الأغنية التركمانية دعونا مستمعينا الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية. من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة، نقلت رسائلكم الصوتية والإلكترونية وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي ود وحب
نرحب بمشاركة مخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا ديار.
أهلا فريال، وأرحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
طبعا أرحب أيضا بضيفة الإذاعة المخرجة هيلين كورديان. أهلا وسهلا هلون.
أهلا بفريال وأهلا بديار، ومشاعري ما أعرف شلون أوصفها لأنه غبت عن الإذاعة 3 سنين.
أهلا بيك مرة ثانية في أسرة إذاعة العراق الحر، وأهلا بيك بين أهلك هيلين.
أكيد، وشكرا جزيلا، وأنا كلش فخورة أنه رجعت لأسترجع الذكريات الحلوة اللي كنا نسجل.
طبعا مستمعينا الأعزاء، هو أول صوت إذاعي في إذاعة العراق الحر أعتقد كان عام 1998 عندما لم يكن هناك مذيع، ولكن كان هناك أيضا مذيع وهو ما زال يعمل معنا، هو ناظم ياسين. فأريد أعرف هيلين ذكرياتك عن ذلك اليوم ومشاعرك ومخاوفك، وأنت يعني ما عندك تجربة في العمل الإذاعي أو التلفزيوني من قبل.
كان عندنا تدريب 6 شهور قبل ما نفتتح الإذاعة مالتنا عام 1998.
تذكريني بها شهر هيلين؟
كان بشهر أكتوبر اللي هو تشرين الأول، بس كان خوف وارتباك لأنه أول يوم افتتاح وكان صحافة جاية، فأكيد كان أكو خوف ومسيطر علي.
فقط خوف هيلين، رعب.
رعب وخوف وارتباك وتعرفين الناس.
زين تذكرين هيلين ايش قلتي بالضبط؟
طبعا هي كانت الافتتاحية مال إذاعة العراق الحر، المودريشن والموجات الصوتية، وبعدين كان أكو ربط بين كل فقرة
أول
وفقرة.
جملة ذكرتيها
هنا إذاعة العراق الحر من براغ.
هسه احنا نحاول ديار مسجلة عندنا
موجودة بالأرشيف
ورح نسمعها.
مستمعينا الأعزاء، يسر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية أن تعلن بدء البث لقسمها الجديد إذاعة العراق الحر، اعتبارا من اليوم الجمعة المصادف 30 من تشرين الأول عام 1998، ويستغرق البث يوميا 30 دقيقة.
طيب هيلين، حاليا ماذا تعملين؟ هل تفتقدين العمل مع زملائك اللي قسم منهم غادروا إلى الولايات المتحدة وقسم منهم بقوا؟ فذكرياتك وأكيد رغبة بالعودة كمخرجة وربما مذيعة.
لا مو لهالدرجة، بس أكيد أنا أفتقد هذا المكان لأنه هي بدايتي الأولى كانت، واشتغلت 6 سنين يعني عمر ويا زملائي كلهم، وهي مو ذكريات، هي دائما أنا أعيش وياكم حتى ولو أنا بعيدة بالولايات المتحدة دائما.
يعني ما حسيتي بالوحشة من أنتي بعد 3 سنوات؟
لا لا، لأنه أنتوا دائما معي، فمو هي ذكريات يعني، أنتوا عايشين وياي.
فدوى العينك فدوى يا أبو الضحكة الحلوة، فدوى العينك فدوى يا أبو البسمة الحلوة، شنو هالشعر الناعم أنا بحبك هايل، شنو هالشعر الناعم أنا بحبك هايل، حبك بي السوى فدوى لعينك فدوى، حبك بي السوى.
نعود من جديد إلى مستمعينا الذين يتواصلون بكثافة مع الإذاعة، وكلمة كثافة ربما أرددها دائما وفي كل حلقة، هو فعلا بكثافة من خلال الرسائل الصوتية والمكتوبة والرسائل الإلكترونية، وقد وصلتنا في هذه الأيام رسائل تعزية بمناسبة 40 رحيل زميلتنا الشهيدة خماء المحسن، ومعي رسالة مكتوبة أو مسج من المستمعة أم سارة، ورسالة أخرى من مستمع أو مستمعة لا أعرف بالضبط لأنها كانت دون اسم، ولكن الكلمات كانت لطيفة ورقيقة.
بلغي يا ريح عنا أهل بغداد السلام، بأبي
عندنا رسالة إلكترونية من المستمع عبد المحسن فلاح من قرمة بني سعيد، يقول تحياتنا لكم وتعزينا بالشهيدة خماء المحسن بذكرها في إذاعتكم وذكرياتكم الحزينة عنها، شكرا لمشاعرك يا عبد المحسن.
بلغي يا ريح عنا
فريان نتواصل مع رسائل المستمعين. وقبل أن ننتقل إلى هذه الرسالة أحب أذكر برقم التليفون اللي بمكان المستمعين التواصل مع إذاعة العراق الحر واللي هو 0770-44-25770. رسالة وصلت من المستمع الدائم والصديق والرفيق مثل ما يقول نبيل الحيدري مسلم عوينة، ويقول: لم تكن هذه الرسالة من مشاريع العمل، ولكن دموعي تحدرت رغما عني عند سماعي إلى السيدة الغالية فريال في لقائها مع والدة وبنات الشهيدة خمائل بمناسبة أربعينياتها. دفعتني دون إرادة أن أتناول القلم لأبث لكم هذه السطور. ويصف الصديق مسلم الصحفيين بأنهم مقاتلون أشداء، ولكنهم لا يطلقون الرصاص، إنهم يطلقون الحرف لخدمة الحقيقة. ويضيف مسلم في رسالته: الحقيقة تبقى تشع والحروف تبقى تتألق، وكلما راح شهيد جاءها ألف نصير. وكتب لنا المستمع مسلم هذه الأبيات بمناسبة أربعينية الشهيدة خمائل: وإذا مد الهم خطب الليالي وتلاقى سيل من الأشجان، فالصباح المنير لابد آت مشرق الوجه باسما للعيان، سوف ينساب بالنعيم ويجري بالهنا والمسرة الرافدان، وعلى السهل والجبال ستصحو شمس سلم ضحوكة وأمان.
بدي أنا يا عراق نبني كون صونك، تصير الدنيا جنة من تضحك عيونك. بدي أنا يا عراق نبني كون صونك، تصير الدنيا جنة لو تضحك عيونك. جنوبك وبشمالك الله يحميك، سهلك وبجبالك إلنا يخليك.
من الرسائل الصوتية اللي وصلتنا في هذه الفترة رسالة من مستمعة مقيمة في الولايات المتحدة ولم أستطع معرفة اسمها بسبب الصوت الخافت، ولكنها تقول أنها تبحث عن شخص قريب باسم زكي عبد الهادي العبيدي ويبلغ من العمر ما بين 60 و65، وتركت رقم هاتفها سأتصل بها لاحقا، وأرجو من يعرف هذا الشخص الاتصال بنا، ويسعدنا أن نكون حلقة اتصال بين من فقدوا أحبتهم وأصدقائهم كما فعلنا سابقا مع عدد كبير من المستمعين.
السلام عليكم، أنا اسمي هدى من السعودية ومقيمة في الولايات المتحدة. اتصلت في إذاعة العراق الحر لأني أحاول أبحث عن شخص قريب لي جدا، ولي كذا سنة أبحث عنه، اسمه زكي عبد الهادي العبيدي، عمره يتراوح من 60 إلى 65 عام. الله يعافيكم، ضروري اتصلوا فيني لأن أنا حاول أبحث عن هذا الشخص وما لقيت مجال إلا أني أتصل عليكم. شكرا، في أمان الله.
وينكم هاد عين هاد عين تاني جاية تعيدكم، وينكم هاد روح هاد روح وانتهالها تغيدكم، وينكم هاد عين هاد عين تاني جاية تعيدكم، وينكم هاد روحي هاد روحي وانتهالها تغيدكم. يا عزيزي عين وسكنت بروحنا.
وصلتنا رسالة من المستمعة عفاف ستار من بغداد تسأل عن أخبار الفنانين ومنهم الفنان عمر منير بشير. الفنان بشير يقيم حاليا في إحدى الدول الأوروبية وزار عمان للمشاركة في أمسية ثقافية أقامتها منظمة اليونيسيف في عمان لدعم أطفال العراق. حضر هذه الأمسية العديد من الشخصيات الناشطة في مجال حقوق الطفل وشخصيات ثقافية واجتماعية، فأخر رسول سرحان التقته في عمان وتحدث عن آخر نشاطاته الفنية.
طبعا من فترة صدر عندي سي دي اسمه العود اللاتيني بشركة روتانا، وأنا أول فنان بشركة روتانا كعازف عود كلهم مطربين، وهذا السي دي حاز على جائزة أكبر مبيعات سي دي في الأسواق العربية، فشجعني أنه أعمل سي دي ثاني بنمط جديد، لأن أنا دائما أسوي أعمال لازم تكون تختلف عن البقية حتى دائما الجيل الجديد يسمع أنه العود يتطور ويتقدم. فالعود اللاتيني، العود الغجري، العود اللاتيني يعني عود موسيقى إسبانية أو موسيقى لاتينية، العود الغجري عود مع موسيقى غجرية أوروبا شرقية بلغاريا وهنغاريا ورومانيا، وده أشتغل عليه جديد اسمه العود الكلاسيكي اللي هو مع فرقة سيمفونية فيها ألحان الأليل وفي ألحان أغاني عراقية بتوزيع جديد وفي موشحات عراقية أيضا، زائدا إلى أعمال اللي ما فيها عود، يعني ممكن العازف العود ده يعني حتى أثبت أنه العازف العود موسيقي أيضا وليس عازف عود، ده سوي سي دي جديد هو يعني موسيقى لأفلام تصويرية هي أكثر. وزائدا حفلاتي عندي طبعا من قريب كان عندي حفلة لأجل أطفال العراق اليونيسف في الأردن، وحرجع إلى مصر عندي حفلة في ساقية الصاوي في مصر في المركز الثقافي وفي مكتبة اسكندرية في المسرح الكبير ودار الأوبرا.
كونك يعني مقيم في دولة غربية، كيف تتواصل مع الأنغام الشرقية؟
طبعا للأسف عن طريق التلفزيون جدا قليل، لأن التلفزيون صار بالنسبة لي هابط جدا. تواصلي هو بسبب سفرات، يعني حيكون أكيد لما أكون في مصر لما في المغرب ما حي ما أقعد يومين ثلاثة وخلص المهرجان، أنا أحب أطول أقعد 10 أيام أبحث عن الثقافة الموجودة بهذا البلد وأشوف التطور الموجود، زائدا التلفزيون، ولكن التلفزيون أشاهده جدا قليل.
جربت تلحن؟
أنا لحن أكثر للموسيقى، كثير من يلحن للمطربين ولكن ما في حد يلحن للموسيقى، لأن صار عندنا مشكلة وأجيال جديدة رح تيجي رح تظل تعزف أغاني لعمرها مئات السنين، فإحنا لازم أيضا نعمل ألحان للموسيقى حتى إحنا نكون أيضا تراث وتاريخ للأجيال الجاية. وأيضا لحنت للمطربين، يعني عندنا مثلا المطربة فلة الجزائرية سويت لها لحنين ورح أخليها تغني في سي دي جديد أيضا جمالي والي هي الأغنية العراقية بصوتها طريقة العراقية. زائدا في بعض الملحنين في بعض المغنيين من لبنان.
في اعتقادك إلى ماذا تفتقد الموسيقى العربية؟
تفتقد الكثير، يعني عندنا معاناة بقلة مهرجانات الموسيقى. مهرجان الموسيقى أنا ما لاحظت، يعني يمكن في واحد مهرجان موسيقى في مصر كل سنة مرة، يعني أنا الحمد لله عندي حفلاتي وعندي اسمي في عازفين عود متمكنين في عازفين قانون قاعدين في بيوتهم مقعدين ببيوتهم بسبب أنه ما فيش إلا يرافق مغنية أو يرافق أغنية، وعدم ما في شركة إنتاج موسيقي، في شركة إنتاج للأغنية ولا يوجد إنتاج موسيقي. عدم توافر المسارح اللي تهيئ لعزف منفرد او عزف ريسيتال او عزف فرقة موسيقية. في كثير الصحافة ما تدعم الموسيقي، تدعم المغني، يطلع المغني بيشتهر بينسون رأسا منه الملحن ومنه الموزع ومنه اللي يعزف ورا الفرقة، ويمكن هذا المطرب اللي يغني ويا الفرقة ولا عنده شهادة ولا يفتهم الدو من المي ولا يعرف شنو هو المقام أصلا. فأنا دائما يعني أحب يكون الفنان ما يكون غرور، الغرور هو تدمير، خلاص لما يصير مغرور يدمر، والصحافة هو المصعد، كيف تطلعي مصعد درجة واحدة بعدين عندك حوالي 60 سنة كل سنة درجة تطلعي على رجلك لازم. فالمطرب شوفي واقف والموسيقي قاعد لا حول ولا قوة قاعد مسكين. فنفتقد كثير أشياء، نفتقد إلى وزراء ثقافة يكونوا مثقفين أيضا، يعني ما شاء الله عندنا وزراء ثقافة سريع أي سؤال عن الفن الأوروبي أو الفن القرن الوسطى أو الفن العراقي أو ما يعرف يجاوب.
هل حقق الفنان عمر منير بشير كل أحلامه؟
أكيد لا، ماكو فنان يحقق كل أحلامه. أول شيء ظروف إحنا عايشين بيها، إحنا لو عدنا وطن ونعيش بمرتاحين يمكن أقدر أحقق بعض الأحلام. حلم كبير، يعني حلم كبير أول شيء أرجع مهرجان بابل إلى العراق وأقدم به عزف ليلات عمر بشير يحيى منير بشير والفنانين العراقيين اللي خدموا الموسيقى العراقية. زائدا لسه في عندي فنانين كبار أحب أشتغل وياهم.
طيب في ختام هذا اللقاء نتمنى لك دوام النجاح ودوام التألق وإن شاء الله نكون متواصلين وياك.
إن شاء الله، وأنا أشكركم جدا.
فائقة سوسة الحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
صبلي من إيدك ما يوري،
صبلي من إيدك ما يوري،
عطرك يخلينا نسعد،
صبلي من إيدك ما يوري،
صبلي من إيدك ما يوري،
عطرك.
في الختام أشكر جميع مستمعينا وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن المخرج ديار بمرني ومن ضيفة الإذاعة المخرجة هيلين كورديان أطيب المنى.
طبعا اللي الشرف أنه أشاركك بهذا البرنامج، وأنا أشكرك جدا في ريال وأشكرك ديار، يعني أنتوا أهلي وزملائي كل شيء، يعني سعيدة جدا أنه أنا اليوم هنا أنا ببراغ ورجعت همينة بس هالمرة كضيفة، وأتمنى أنه نبقى على اتصال دائما مع المستمعين وأتمنى كل الخير لكل العراقيين وإن شاء الله يعود السلام، وتحياتي وشكرا جزيلا في ريال مرة ثانية.
عطرك يخلينا نسعد يا أهل الهوى، قبروني شفتوا وردي وبواري.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. erl.org. هذه إذاعة العراق الحر.